الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور هذه القلوب التي جاءت لتستمع إلى الحديث عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، والحديث عن فرد من أفرادهم على وجه الخصوص، ألا وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. الحديث عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجب أن يكون منطلقا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الذين كتبوا في التاريخ أناس جمعوا كل ما قيل في الباب كالجرائد التي تكتب كل ما يقال، وفيه ما هو من المحال، وفيه ما هو كذب ظاهر للعيان، وفيه ما هو صدق مزيد فيه، وفيه ما هو خطأ منقوص عنه، وهكذا دواليك. أما كتاب الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم محفوظة، لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر القرآن والسنة بدلالة قوله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة والقرآن محفوظان بحفظ الله عز وجل. من أراد أن يعرف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذين المصدرين المنورين المحفوظين إلى يوم القيامة، حينئذ يعرف قدر أولئك الرجال، ويكفي العاقل أن يدرك أن معلمهم، أن مربيهم، أن مزكيهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. يفتخر الناس اليوم بأن معلمهم فلان التربوي المعروف، فكيف إذا كان معلمهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحياة عن سير الصحابة حياة، الحياة عن سير الصحابة حياة. إن الله جل وعلا جعل حياة الأنبياء حياة للأمة، بل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ونحن مخاطبون معه: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. الأنبياء هم مصابيح الدجى، هم الذين يهدون الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله عز وجل. وقصص الصالحين، وقصص الصالحين منارات للمهتدين. ولذلك الله عز وجل يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وكان عنوان المحاضرة: حالنا وابن عمرو. وكنت أريد أن أتحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن الله أراد أمرا وأراد العبد أمرا، فلا يكون إلا ما يريده المريد جل في علاه. فوقع العنوان المعلن: نحن وابن عمر. فاضطررت في اللحظات الأخيرة أن أرتب الأفكار عما سنتحدث عنه في قصة ابن عمر، ونقارن نحن حالنا بحاله. قد يقول قائل: نحن أمة، كيف نقارن حالنا بفرد؟ لا تنسى أن إبراهيم أمة وهو فرد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وأداه إلى صراط مستقيم. وعبد الله بن عمر أمة وحده في أشياء كثيرة جدا. ولأن الحديث ذو شجون، وحتى لا نطيل الكلام، فإني جمعت الأفكار فنتحدث عن حالنا وابن عمر رضي الله تعالى عنه في محاور. المحور الأول فتياننا وابن عمر. اليوم مع الأسف الشديد إذا رأى الإنسان ابنه في السن العاشرة أو الحادية عشر أو الثانية عشر أو الثالثة عشر أو الرابعة عشر لا يكاد يعلمه غير الدلع، وبعض الناس لا يكاد يعلمه إلا دنياه. ولمثل هؤلاء نقول هذا حالنا، ولننظر إلى حال ابن عمر في صباه. أسلم وعمره 10 سنوات، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمره قارب 11، لأنه ولد بعد البعثة رضي الله تعالى عنه 4 سنوات على أصح الأقوال الذي اختلف فيه أهل السير. فهاجر مع والده عمر رضي الله تعالى عنه إلى المدينة، وكان رضي الله تعالى عنه في هذه السن لكن عنده من الحرص على العلم والعمل شيء فوق الخيال، وكأنه من كبار الرجال الذين جاوزوا 40 وأدركوا الكهولة في السن المبكرة. شيء عجب. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا شبابة. وين الشباب اليوم؟ كنا شبابة غلمان ننام في المسجد لا يفوتنا شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أحد الأسباب في كون ابن عمر أحفظ من أبيه للأحاديث، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحضر يوما وجاره الأنصاري يحضر يوما، وأما عبد الله بن عمر فكان الليل والنهار مثل الظل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شباب متقاربين في المسجد في النهار يستمعون لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتذاكرون، وفي الليل يقول كنا نحفظ القرآن ونتذاكر القرآن، ويخرجون في آخر الليل إلى وادي العقيق وادي بطحان، ثم يجلبون الماء للمصلين وهم بين 10 و15. هذا شباب الصحابة، هذا حال فتيان الصحابة. أين فتناننا اليوم مع الآيباد والآيفون؟ أحسن واحد فينا من يستطيع أن يضبط لابنه الآيباد والآيفون. هذه مسؤولية على الآباء، لا تظن أنك ستخرج عنها مهما تضع من المعاذير فأنت مسؤول. كلكم راع وكل مسؤول عن رعيه، والرجل راع في بيته. ها أنت الرجل في البيت الآن. والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. كم عندك؟ زوجتك، أبنائك، بناتك، أمك، أختك، كل من عندك في البيت، حتى الخادم والسواق والخادمة أنت مسؤول عنه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا لا بد أن نهيئ أبناءنا على التربية الصحيحة من الصغر. لا نقول لا هذا صغير لا يحضر المجالس، لا هذا صغير خلوه على راحته، هذا لا يصلح أبدا. لا بد أن يكون للإنسان دور عظيم في التربية. النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ركب معه ابن عباس فقال له: يا عبد الله إني أعلمك كلمات. وابن عباس عمره 9 سنوات أو 7 سنوات، سيد الخلق يعلم طفل في اصطلاحنا عمره 7 سنوات أو 8 سنوات: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك،
احفظ الله تجده تجاك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الحديث المشهور وهو صغير. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه: أتيت مع أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي لا يكاد يلتفت إليه، صغير السن. قال: فسمعته يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. نقل لنا الحديث وهو دون 15، حفظه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: قال: سمعت جدي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. تتوقعون كم كان عمر الحسن لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على صح الأقوال ولد الحسن في السنة 3 من الهجرة، فكان وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره رضي الله عنه 7 سنوات، وحفظ هذا الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة. لا تقل هذا صغير، فأنت إذا قلت إنه صغير استصغرته، فاستصغر نفسه فأصبح لا يتعلم. أما إذا أنت كبرته وأنت علمته أنه رجل، أنه يقدر، أنه يستطيع، أنه وأنه، فعلا يستطيع. ابن عمر عمر 10 سنوات وأبوه يأخذ بيده ويأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، هذا ابني يبايعك على الإسلام. 10 سنوات عمره، 10 سنوات، دليل على أهمية التربية. الوقفة الثانية معكم الشباب وابن عمر، حال الشباب. ابن عمر رضي الله عنه كان في شبابه حريصا على العلم حرصا عجيبا وغريبا، من ذلك ما ذكرت أنه كان لا ينام إلا في المسجد مخافة أن تفوته حلق العلم. اليوم الشباب يستبعدون المناطق، يقولون: كيف نسافر إلى مكان كذا وكذا والمكان بعيد؟ وينسون أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه سافر من مصر، من المدينة إلى مصر لأجل حديث واحد، لأجل حديث واحد، ولم ينزل، بل رجع من يومه قافلا إلى المدينة، استمع الحديث وانتهى. فكان ابن عمر حريصا على العلم حرصا عجيبا، حتى إنه كان لا يفوت شيء. صعد يوما على السطح فالتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما زاغ عينه عنه ينظر لعله يتعلم شيئا ينتفع الأمة بهذا النقل. فقال رضي الله عنه: صعدت بيت أختي صفي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا الشام، مستدبرا القبلة، يبول قائما على سباطة قوم. استدل العلماء بهذا الحديث على جواز البول قائما للضرورة، وعلى جواز استقبال القبلة واستدبار القبلة واستقبال بيت المقدس للحاجة. صعد ابن عمر على البيت فاهتم بالعلم، ما اهتم بشيء آخر. يقول ابن عمر رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار فضفاض بعض أطرافه على الأرض، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ارفع إزارك. قال: فرفعت. قال: ارفع إزارك. قال: فرفعت. قال: ارفع إزارك. قال: فرفعت حتى وصلت إلى نصف ساقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إجرة المؤمن إلى نصف ساقه. ما رؤي عبد الله بن عمر بعد ذلك وإزاره دون نصف الساق حتى توفاه الله تعالى وعمره قد جاوز 80. عبد الله بن عمر وهو في شبابه يقول: كنت جالسا في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال ذات يوم: إن من الشجر شجرة لا تيبس أبدا. قال: فضرب الناس في الأودية والصحاري يفكرون: ما هذه الشجرة؟ قال: فوقع في نفسي أنها النخلة، لأن النخلة ما تيبس أبدا، فوقع في نفسي أنها النخلة، والنخلة هي الشجرة التي كل ما فيها فوائد، ما فيها مضار أبدا، حتى شوكها وليفها وعسفها وخوصها وكل شيء فيها، النواة فيها. قال: لكني استحييت لمكانة أبي بكر وعمر. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما جالسين مع القوم، فلم يتقدم ابن عمر، وهذا من أدبه رضي الله تعالى عنه، بين يديهم فلم يقل شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. قال: فلما خرجت أخبرت أبي، فقال: والله لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. حريص على العلم عبد الله بن عمر. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة يعني الفجر التفت إلى أصحابه، يعني بعد ما ينتهي من الأذكار والأحاديث والأدعية المعروفة بعد الصلاة، فقال فيقول لهم: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ وكان يحب أن يعبر لأصحابه. قال: فأحببت أن أرى رؤيا، سبحان الله، ليعبرها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم وهو يقول: من رأى منكم رؤيا؟ فأحب عبد الله بن عمر أن يرى رؤيا، فرأى رؤيا لكنها أحزنته. ماذا رأى؟ قال: رأيت كأن قطعة من استبرق تطير أمامي، قطعة قماش من الحرير في الجنة، فأغدو وراها لألتقطها. قال: وملكان قد أخذا بي. قال: حتى أخذاني إلى النار. قال: ورأيت كأنها مثل البئر طاوية، بعض على بعض هكذا حتى يكون واسع من أسفل ومن أعلى ضيق. قال: فرأيت فيها رجالا كنت أعرفهم، يعرفهم أنهم ماتوا على الشرك. قال: فقلت: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فقال لي الملك: لا روع عليك، لا روع عليك. استحى عبد الله بن عمر أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصة، لأنه ما لمس القطيفة ولا مسكها ورأى النار فخاف. قال: فقصصت القصة على أختي حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصوامة القوامة التي طلقها رسول الله، فجاء الأمر من السماء أن ردها، فإنها صوامة قوامة، مع أنها رضي الله تعالى عنها كانت قصيرة القامة على عكس أبيها رضي الله تعالى عنهما. فلما قصت أمنا حفصة رؤيا عبد الله أخاها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، يعني في اصطلاحنا ما في أحسن منه، هذا معنى نعمة، فعل للمدح، يعني رجل يمدح. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فيكثر. وهذه رواية صحيحة. قال الراوي: فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل لا في سفر ولا في حضر ولا في صحة ولا في مرض. سبحان الله العظيم، أناس عجب. هذا حال ابن عمر في حرصه على العلم وحرصه على العبادة وقيام الليل، أما خشوعه وخضوعه وبكاؤه فيكفيك أن تعلم أنه ابن عمر. قرأ رجل عنده يوما الآيات من سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال عبد الله بن عمر: أعدها. فقال: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال عبد الله: أعدها. فعادها الرجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فما زال عبد الله بن عمر يرددها حتى أغشي عليه. يخاف، يخشع من الوقوف بين يدي الله عز وجل. وهو من هو، وهو من هو في علمه وعبادته ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. حالنا وابن عمر لا مقارنة، نحن وابن عمر لا مقارنة، بل الأمر كما قال الشاعر: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. لولا ما ذكر الله من حالهم في كتابه وما صح في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يدركه العاقل من تربية رسول الله لهم لكانوا شيئا فوق الخيال، لكن هذا واقع حالهم، لأنهم من تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم. ما كرمنا، ما أحوال الكرم عندنا، لننظر إلى كرم ابن عمر. كان عبد الله بن عمر ماشيا مع غلامه نافع، ونافع هذا اعتقه عبد الله بن عمر لما رأى فيه النباهة ليتعلم، وأصبح إماما من أئمة المسلمين في العلم، وهو من أعظم الناس رواية عن عبد الله بن عمر، وهذا في حد ذاته كرم وجود. يقول نافع: كنت أسير مع عبد الله بن عمر وهو على فرس له وعليه حلة قد اشتراها، فرأى عربيا فنزل من فرسه وأركبه الفرس وأعطاه الحلة وصار يمشي معنا، فتعجبنا منه. قلنا له: يا عبد الله، من هذا؟ قال: رجل كان صاحبا لأبي عمر رضي الله عنه، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البر الرجل والديه أن يوصل أهل ود أبيه، وهذا ممن كان يودهم عمر. فقال له بعض أصحابه: أما إنك لو أعطيته الحلة لاكتفى به الأعرابي. فقال ابن عمر: لا، ما كنت أرضى له إلا ذاك. جاء ابنه في يوم من الأيام وكان كثير الصيام رضي الله عنه بأناس ليأكلوا مع عبد الله، وكان من كرمه لا يأكل وحده أبدا، إما أن يكون على مائدته يتيم أو يكون على مائدته مسكين. يا للعجب، 70 سنة هذا حاله، لا يأكل إلا وعلى مائدته يتيم أو مسكين. يقول بعض أولاده: فصنع طعاما، فأتينا يوما بأناس فقال عبد الله: بئس القوم أنتم، تأتون بالأغنياء وتتركون الفقراء، تأتون بمن لا يحتاجون وتتركون من يحتاج. هذا من كرمه رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان من كرمه أنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، مع أنه لم يكن من أغنياء الصحابة، لكنه كان تاجرا وكان يأكل من كسب يده، وربما يصنع أهله له الطعام فيرى المسكين فيعطي الطعام للمسكين ويتم صومه مواصلا ولا يجد ما يأكله. وكان رضي الله تعالى عنه لا يشتري كل ما يشتهي، وكان يقول: إني أخاف أني كلما اشتهيت شيئا إذا اشتريته أن أكون ممن قال الله فيهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. هذا حال عبد الله بن عمر. أما الورع وابن عمر فما في أي مقارنة بين ورع أهل هذا الزمان وبين ورع ذاك الزمان. بل أين الورعون اليوم؟ إذا كان أهل الدين أهل الانتساب إلى العلم، ومن ينتسب إلى الدين اليوم هم من ينازعون الناس في دنياهم، فأين سنجد الورعين إذن؟ اليوم نجد المنافسة الناس على الدنيا من أهل الصف الأول، فأين سنبحث عن الورعين إذن؟ أما في ذاك الزمان فالورع موجود في جلهم، ولا يكاد أحد منهم يجرؤ، إلا القلة منهم، وإلا الجل منهم ورعين. ومنهم بل ومن أئمتهم في الورع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. دعاه عثمان رضي الله عنه في خلافته يوما فقال: يا عبد الله بن عمر، إني أوليك القضاء. فقال: اعفني يا أمير المؤمنين. فقال: لا. وصار عبد الله بن عمر يذكر الأعذار والأعذار والأعذار، يريد الهروب من هذا. فقال له عبد الله بن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القضاة ثلاثة: قاض يقضي بهواه فهو في النار، وقاض يقضي بجهالة فهو في النار، وقاض يقضي بالحق فهو لا له ولا عليه، وإني أسألك بالله أن تعفيني. فقال له عثمان رضي الله: أتعصيني؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. ما عنده عصيان لولي الأمر. قال: لا يا أمير المؤمنين، لكن أسألك بالله أن تعفيني. فعفى. وكان ابن عمر رضي الله عنه، لأنه كان ممن فتح الله على يديه، لأنه شارك في الخندق وشارك في خيبر وله سهم، وشارك في فتح مكة وإن لم يكن هناك غنائم، شارك في حنين، شارك في القادسية، شارك حتى أنه وصل إلى المدائن، فكان اسمه مدرج في عطايا المهاجرين الأول، ولكنه ما كان يأكل من هذا، يأخذه من هنا ويوزعه من هنا. ورعا منه رضي الله تعالى عنه. وكان من ورعه أنه كان شديد الحذر في الرواية. وين اليوم الناس؟ يقول الرجل: قال الله عز وجل، ويجيب لك كلام تقول: هذا ما هو قول الله عز وجل، قال لك حديث تقول: هذا ولا هو حديث، والله ما أدري وين سمعته. يا أخي إيش الجرأة هذه؟ تكذب على الله أولا، ثم لما تلجم وتحجم تقول يمكن حديث، ولما تلجم وتحجم تقول: والله ما أدري وين سمعته. أما تخاف من الله عز وجل؟ أما تدري أن القول على الله عظيم؟ أمر خطير أن ينسب الإنسان إلى الله شيئا لم يقله الله، أو ينسب شيئا إلى رسول الله لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عبد الله بن عمر من ورعه أنه كان شديد الحذر في الرواية. وأمثلة ذلك كثيرة، أذكر مثالا واحدا في ذهني، أنه كان يوما يروي حديث بني الإسلام على خمس، وهي الرواية التي اعتمدها الإمام البخاري: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فقال رجل عنده من تلامذته من الرواة عنه وصوم رمضان وحج البيت، قال لا، هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بتقديم الصوم على بتقديم الحج على الصوم. جدا كان شديد الحذر في الرواية رضي الله تعالى، وهذا من ورعه، وكان من ورعه أنه كان شديد الفتيا، ما يفتي إلا إذا ألجم إلى الجامع. دخل عليه رجل يوما فقال يا أبا عبد الرحمن إني أستفتيك في كذا وكذا، فقال لا أعلم. فخرج الرجل وهو يقول عبد الله بن عمر لا يعلم، فقال عبد الله بن عمر وما يضيرك ألا تعلم. الله أكبر. اليوم الناس كل أحد يخوض في دين الله عز وجل، بل يقول أحدهم اليوم احنا ما عندنا لاهوتية وناسوتية ولا عندنا أحبار ورهبان. قلت لي يعني ايش قصدك؟ يعني الذي لا يعرف الفرق بين الضب والنون يتكلم في الدين؟ الذي لا يعرف المبتدأ من الخبر سيتكلم في الدين؟ الذي لا يعرف بين المنفي والمثبت سيتكلم في الدين؟ هكذا يريد الناس اليوم، كل واحد يريد أن يخوض في دين الله بمغراف من عنده لا ندري من أين أتى به، ليس مغرافا علميا، ليس ميزانا صحيحا. لكن عبد الله بن عمر كان شديد الحذر في الفتية، ما كان يفتي، إنما كان يخبر بالخبر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعجب ما يكون رضي الله تعالى عنه. يعني الرجل جاوز 40 واحتاج الصحابة الناس إلى علمه، لأن جل الصحابة قد ماتوا، لأنه رضي الله تعالى عنه توفي بعد 40 والخمسين والستين، توفي 74 أو 73 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وعمره قد جاوز 80، ومع ذلك كان شديد الحذر في الفتية رضي الله تعالى عنه. أما موقفنا اليوم، حالنا اليوم مع الفتن، فما أحوجنا إلى دراسة متعمقة للنظر في حال ابن عمر وحالنا، لأن الفتن اليوم قد ماجت وهاجت، استشرف لها الصغير والكبير، دخل عن طريق التويتر والواتساب والإنترنت كل بيت، الفتن في المشرق ويدخل فيها أهل المغرب، والفتن في المغرب ويدخل فيها أهل المشرق. بعض الناس يقول أنا بعيد عن الفتن، لكن لما تنظر إلى حاله وإذا هو في معمعة الفتنة، كيف؟ لأنه خاض فيها، صار يصحح ويضعف ويحسن ويقبح، فوقع في الفتنة من حيث يدري أو لا يدري، وهو فعلا جسديا بعيد عن مواقع الفتن، لكن فعليا هو واقع في الفتن. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه من يعيش منكم فسيرى أشياء تعرفونها وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. اليوم بعض الناس يرضى ويتابع في الخوض في الفتن وهو بعيد عن الفتن، فلننظر ولو بعجالة إلى حال ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الفتن. أعظم الفتنة وأعظم شيء المناصب، فهي فتن الدنيا المناصب. والأمر كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا الأمر من يسألها، هذا ضابط ينبغي أن يدركه العقلاء، لا يولى على المسلمين من يلهث وراء المنصب، من يلهف وراء المنصب، لأن من يلهف ويلهث سيلهف ويأكل. لا، الضابط الشرعي هو ما قاله سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: إنا لا نولي هذا الأمر من سأله. ولننظر إلى حال ابن عمر الذي كان من أشد الناس تمسكا بالسنة، إلى أن قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان أحد يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يتبعه عبد الله بن عمر. كان عبد الله بن عمر شديد التمسك بالسنة، حتى قال عنه عبد الله بن مسعود، وهو من كبار الصحابة، وعبد الله بن عمر يعتبر من أوساط الصحابة، حتى قال عنه: ما رأيت شابا قرشيا أزهد ولا أنقى ولا أورع من عبد الله بن عمر. هذا عبد الله بن مسعود. كيف لو أدرك عبد الله بن عمر في زمن الفتنة، ماذا كان سيقول عنه؟ سيقول عنه إنه إمام في السنة، إمام. كيف أنه يتخذ المواقف الحسنة في الفتن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عرض عليه منصب الخلافة بحسب ما نقله كتب التاريخ 3 مرات فرفضها. رفضها، ما هو يلهث وراها. الناس اليوم يزورون صناديق الاختراعات، والناس اليوم يأخذون الكلاشينكوفات لأجل مناصب زائلة، ويخوضون في أعراض الناس، ويخلعون ما عليهم من البيعة لأجل كراسي ليست باقية بل هي فانية، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. جاء في كتب السيرة ما قاله الحسن البصري رحمه الله، قال: لما قتل عثمان، اسمعوا القصة العجيبة هذه، قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه قالوا لعبد الله بن عمر، تعرفون الثوار اللي قتلوا عثمان، أجناس وأصناف، صنف منهم راحوا إلى جهة علي بن أبي طالب، وصنف منهم راحوا إلى جهة طلحة، وصنف منهم راحوا إلى جهة عبد الله بن عمر، يريدون إيقاع الفتنة بين المسلمين. فقالوا لعبد الله بن عمر: إنك سيد الناس، اسمع الكلام، وابن سيد الناس، فاخرج نبايعك، فاخرج نبايع لك والناس تبع لنا. قال عبد الله: إني والله لئن استطعت لا يهراق بسببي محجمة من دم. فقالوا له ثوار ثائرين، ترى الثوار والثورة مادتها من الثور، تعرفون الثور؟ تعرفون كلكم الثور، الثور إذا هاج ما في شيء يسكته إلا أنك تضربه يا بسيف يا بخنجر لين يهدأ، ما يمكن. فالثوار ثائرين الآن، فماذا قالوا لعبد الله؟ يعني تناقض عجيب جدا، قبل لحظة تقولون له إنك سيد الناس وابن سيد الناس، ها؟ قم بنا نبايع لك، والآن ماذا قالوا له لما رفض؟ قالوا له: إذا نقتلك شر قتلة. يا سبحان الله، إيش التناقض العجيب هذا؟ قبل دقيقة سيد الناس وابن سيد الناس، والآن تقتلونه شر قتلة؟ إذا ما هو سيد الناس معناته. فقالوا له: لتخرجن أو لنقتلنك على فراشك. فأطمعوه ورهبوه وخوفوه، فلم يزد، إلى أن كان يقول لهم: إني والله لئن استطعت لا يهراق بسببي محجمة من الدم، ولم يخرج من داره أبدا. اعتزل الفتنة. وعمر رضي الله عنه، رضي الله عن عمر، رضي الله عن بقية الصحابة، رضي الله عن من يترضى عن الصحابة، وعامل الله من يتكلم فيهم بما يستحق. كل أمين. عبد الله بن عمر لما مات عمر جعل الأمر شورى بين 6، وقال لهم للستة: وإن عبد الله، يعني ابنه، يحضركم، يعني يحضر الشورى بينكم، وليس له من الأمر شيء، وإن كان لخليقا بذلك. الله، شهادة من عمر. وتعرفون عمر ما يجامل حتى لو على ابنه، عمر ما يجامل. لكن عمر كان سياسته رضي الله تعالى عنه أن هناك من هو أولى وهم هؤلاء الستة، فقال ليس له من الأمر شيء. المرة الأخرى التي عرضت الخلافة على عبد الله بن عمر ورفضها، لماذا؟ حتى لا يدخل في الفتنة، يخشى أن يهراق نفس واحدة بسببه. قال في كتب التاريخ: لما معاوية بن يزيد، وكان رجلا صالحا عابدا، لما توفي يزيد عهد بالخلافة إلى ابنه معاوية، وكان صالحا عابدا زاهدا ما له وللملك، فلما بويع له بالخلافة بعد كم يوم تنازل عن الخلافة، قال: أنا ما أريد الخلافة، روح دور لكم خليفة. تعجب الناس وين يروحون. فجاء مروان إلى عبد الله بن عمر فقال له: هلم يدك، بس مد يدك، هلم يدك نبايع لك، فإنك سيد العرب وابن سيدها. فقال عبد الله بن عمر الذي يخشى من وقوع الدم، فقال عبد الله بن عمر: كيف نصنع بأهل المشرق؟ أهل المشرق كان في عهد معاوية رضي الله عنه تنازلوا، حسن تنازل، لكن في عهد يزيد ثاروا، فخاف عبد الله بن عمر إن بايعه أهل الشام وأهل المدينة والحجاز أن يثور أهل المشرق. فقال عبد الله بن عمر لمروان: كيف نصنع بأهل المشرق؟ ماذا قال له مروان؟ قال: نضربهم حتى يبايعوا. خلاص، ما دام المسألة فيها ضرب، إذن المسألة راح يكون فيها دماء. فقال ابن عمر: والله ما أحب أنها تكون لي 70 سنة ويقتل بسبب رجل واحد. فما زال به مروان وهو لا يزيد على ذلك، حتى يئس منه مروان وترك وذهب إلى عبد الملك وبايع الناس لمروان، ثم لم يبقى الأمر لمروان إلا أيام ومات مروان، ثم بايع الناس لعبد الملك ابن مروان، وحصلت الفتنة المشهورة. ثم عرضت أيضا على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الخوض في فتن كثيرة، فماذا كان موقفه رضي الله تعالى عنه؟ من ذلك أنه لما كانت وقعة الجمل اعتزل رضي الله تعالى عنه الفريقين. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: إن الذين اعتزلوا الفتنة من الصحابة هم كانوا على الحق المحض، وعلي رضي الله عنه أقرب الطائفتين إلى الحق. فكان سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن مسلمة، وجمع من الصحابة اعتزلوا الفتن كلها، ما دخلوا في شيء من هذه الفتن، لأنهم كانوا يخافون من دماء المسلمين. وين اليوم الناس؟ اليوم مع الأسف ترون في الشرق وفي الغرب كيف يستهينون بدماء المسلمين. رجل جالس في بيته آمن مطمئن، ولا جالس في لندن ومن هناك يرسل رسائل ويقول: إن التمدن لا تكون إلا على أشلاء. أي نعم، ما يهمك، لأنها ليست أشلاء أخيك ولا أبيك ولا أمك ولا أختك، هي أشلاء الناس، هي أشلاء الناس، وذلك لا يهتم. نعم، كثير من الناس اليوم يتهاونون في الدماء، وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه، الأمر واسع عليك، ما لم يصب دما حراما. انتبه، من منا يستطيع أن يرمي الحجر بحجر الكعبة؟ من؟ والله لو طفل صغير ما يتجرأ أن يأخذ حجرا ويرمي الكعبة. يتجرأ مسلم عاقل؟ قولوا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الكعبة وقال إن حرمتك عند الله عظيم وإن حرمة المسلم أعظم. فكيف يتجرأ الناس اليوم يأخذون المسدس ويرشون المسلمين كأنهم أغنام؟ يا أخي أخوك المسلم هذا كيف تتسبب في مثل هذه الثورات الهائجة التي لا يعرف القاتل لما يقتل ولا المقتول لما قتل؟ لما؟ تحزبات، جماعات فرقوا المسلمين، أبعدوهم عن الكتاب والسنة دينا وعن ولاة الأمر دنيا، فلا دنيا أقاموا ولا دينا، فلا دينا أقاموا ولا دنيا أبقوا. أفلس المسلمين من الأمرين معا، حتى ضحك من هزالها الأعداء، حتى أصبح المستقيمين مهزلة أمام الناس اليوم، لأنهم لا دينا أقاموا ولا دنيا أبقوا. وهذا الذي أراده الغرب، ضحكوا على المسلمين وسموها ربيعا، وأي ربيع هي؟ ليس هذا بربيع، هذا شتاء قارص وحر قاتل، يموت من يموت إما ظمأ وإما بردا، وليس هناك سلام. فوضى خلاقة مصطنعة يريدونها في بلاد المسلمين لكي لا يلتفت المسلمون إلى قضاياهم العظيمة. أين ذكر القدس اليوم في مجتمعات المسلمين؟ لا ذكر للقدس، لأن الأمة اشتغلت بنفسها عن قضاياها المصيرية، وهذا هدف عظيم من أهداف أعداء الله عز وجل. يفرقون المسلمين جماعات وأحزاب فيبتعدون عن التمسك بالكتاب والسنة دينا وعن ولاة أمورهم دنيا، فحينئذ يصبحون في حيص بيس عياذا بالله تبارك وتعالى. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في زمن الحرة لما خرج القراء وهم بعضهم أبناء الصحابة، خرجوا على يزيد، فأراد بعض أولاد عبد الله أن يذهبوا ويناصروا هؤلاء الخارجين، فجمع بنيه وذويه وغلمانه وعبيده وقال لهم: من حمل منكم اليوم السلاح فليس مني. قال لهم جميعا، ثم خرج من المدينة إلى مكة هروبا من الفتنة. وهذا درس عظيم ينبغي للإنسان أن يتعلمه: لا تدخل في معمعات الفتن، اخرج منها فإن ذلك خير لك. إي والله، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قطع الليل المظلم، طلع يدك ما تشوف، فأنت ما تعرف اللي قدامك هذا صديق ولا عدو، هذا معنى قطع الليل المظلم، ما تعرف شو اللي قدامك حق ولا باطل. يلبسون كقطع الليل المظلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: القاعد فيها، النائم فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم. يعني اللي قاعد يتشوف، اللي قاعد يطالع الأخبار في الفتن، النايم أحسن منه. اللي ما يدري عن السالفة، في اصطلاحنا اللي ما يدري عن السالفة هو أحسن منه ترى، واللي قاعد بس يتشرف أحسن من اللي قايم يطلب رأسه شوي. والماشي والقائم خير من الماشي فيها، والماشي خير من الساعي فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعظم فتنة، وهي فتنة المسيح الدجال، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. ما قال الدجال كلكم تعرفونه عينه أعور خلاص روح قل أنت دجال، ما قال هذا الكلام، مع أنه أخبرنا بأنه دجال وبأن له علامة وبأنه كذاب يدعي الربوبية وعينه طافية وعينه خربانة، ومع ذلك ماذا قال؟ من سمع بالدجال فلينأ عنه. يا أخي الفتن لا تستشرف، ولذلك جاء في الحديث: من استشرف لها استشرفته. تجرك تجرك، كم من رجل عاقل حليم كنا نظن فيه العلم والحلم، فلما دخل فيه أصبحنا فيه حيران. والله الحال عجب، ينبغي للإنسان يتعلم من حال عبد الله بن عمر. جاء في بعض الروايات أنه قال لبعض غلمانه من ألقى في وقعة الحرة، قال لبعض غلمانه: من ألقى منكم سيفه أو سلاحه فهو حر لوجه الله، حتى ما يريد أن يساهم ولو بشيء يسير. قال رضي الله عنه: من قال حي على الصلاة أجبته صلاة، ما فيه إلا الخير. قال: ومن قال حي على الفلاح أجبته شيء خير أروح. قال: ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت لا. الله أكبر، شيء عجب، شيء عجب. هذا موقف عبد الله بن عمر في الفتن. يقول أبو العالية الرياحي البراء، أبو العالية البراء يقول: كنت أمشي خلف عبد الله بن عمر ولما يلتفت وهو يقول: واضعين سيوفهم على عواتقهم يقتل بعضهم بعضا يقولون: يا عبد الله بن عمر أعطي يدك نبايعك، لا والله. الله أكبر، هذه المرة الثالثة، هذا عبد الله بن عمر، شيء عجب. جاء إليه رجل وقال له: لما لا تقاتل؟ أنت تشوف الناس اليوم. فقال رضي الله عنه، قال: لما لا تقاتل؟ والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال عبد الله بن عمر: نعم، كنا نقاتل حتى لا تكون فتنة، أي الشرك، وأنتم تقاتلون اليوم حتى تكون فتنة. اليوم الناس يقاتلون ويتقاتلون ليوجدوا الفتنة بين المسلمين. بلدة آمنة مطمئنة، الناس فيها آمنون على أنفسهم، على أراضهم، على أولادهم، على بلدانهم، الطرقات مطمئنة، ثم يخوضون هؤلاء الثوريون ويهيجون الناس ويهيجون الناس ويشجعون الناس عبر القنوات، عبر الإنترنت، من لندن ومن غير ذلك، والناس كما يقولون أتباع كل ناعق إلا من رحم الله. ولذلك ينبغي الإنسان يدرك. عبد الله بن عمر يقول: كنا نقاتل حتى لا تكون فتنة، وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة. أيها الإخوة، الحديث عن حالنا وحال ابن عمر ذو شجون كما ذكرت، لكني أختم بهذه الكلمة العظيمة، وصية جامعة من عبد الله بن عمر رضي الله عنه. كتب إليه رجل يقول له: يا عبد الله بن عمر، اكتب إلي بالعلم كله، اكتب إلي بالعلم كله. فقال عبد الله بن عمر يكتب له: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، ومثل ما ذكرت لا تظن أن دماء الناس أنه لابد يكون عندك سيف تقتل، قد تقتل إنسانا بقلمك، قد تقتل إنسانا بقولك، قد تقتل إنسانا بقلبك لأنك شاركت، وهذه مسألة عظيمة ترى، حينما يرضى المسلم بقتل المسلمين هذا في حد ذاته مشاركة. انتبهوا، لا بد أن الإنسان يكره هذه الفتن قلبا وقالبا قولا وعملا، لا يخوض فيها، يترك هذه الأمور لأولياء الأمور، يترك هذه الأمور للعلماء الراسخين، ليس كل أحد يدخل فيه. يقول عبد الله بن عمر في وصيته الجامعة: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خفيف الظهر من دماء الناس، هذه واحدة، خميص البطن من أموالهم، أي الثانية، كافا لسانك عن أعراضهم، أي الثالثة، لازما لأمر الجماعة، هذه الرابعة، فافعل والسلام. هذا هو العلم كله. جمع العلم في أربع خصال. قال: إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كافا لسانك عن أعراضهم، لازما لأمر الجماعة، فافعل والسلام. وفي الختام نسأل الله جل وعلا أن يأتي بالأمن والأمان إلى بلاد المسلمين، وأن يبعد هذه الثورات وهذه الزلازل والمحن والفتن. نسألك اللهم يا مولانا ونحن في هذا الشهر الكريم أن تديم نعمة الأمن والأمان علينا وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولي أمر المسلمين ولي أمر البلاد ونائبه وإخوانه. اللهم يا رب العالمين نسألك أن تعيننا في هذا الشهر الكريم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأن تأتي بالأمن إلى مصر، وأن تجعلها آمنة مطمئنة يا رب العالمين. نسألك اللهم النصرة لإخوان المستضعفين في الشام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.